لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وافتك جند يستثير ويزأر، فقد المواكب إنها لك عسكر. لا تسلمن إلى الدنية راحة ما كان أسلمها لذل حيدر. قم وارمق البيت الحرام ونظرة أخرى لقبرك، فهو حج أكبر. أصبحت مفخرة الحياة يا أبا عبد الله، أصبحت مفخرة الحياة وحق لو فخرت به، فدم الشهادة مفخر قدست ما أعلى مقامك رفعة. أخفيه خوف الظالمين فيظهر شكت الشريعة من حدود عطلت فيها، وأحكام هناك تغير وعصفت بها الأهواء فهي أسيرة تشكو. وهل غير الحسين محرر جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني، وابوك حيدر شيد بسيف هركاني، واخوك الحسن ما قصر بذل جهده وحماني. واليوم انا بحماك يا باقي البقي، قال لا يا دين المصطفى هيجت الاحزان لجلك، لعوف جوار جد وطيب الأوطان. وابذل رجال لنصرتك يا خير لديان، عند الدواء ودواك ما يصعب علي. قال لك فلاكن يا ابو السجاد يا حسين، شنه الدواء يا ابن النبي ونور المسلمين؟ قال له رجالي تنذبح والهاشميين حتى رضيعي يبطم بسهم المني. قل المرض جايد تراه الملتجى لك يا غاث كل ملهوف وانا معتمي بيك. قل له اجل وبمهجتي وروحي اداويك من بعد ما تفنى اهلي كلها سوي وتحط نجموع العدا وتمنعني الماي وبجبهتي صكني حجار ويفجر دمي ويمزق السهم المثلث لبة حشار ولجلك تعفر في طفوف الغاضرين وله لجلك يدوس الشمار بن عال على صدري ويهب روداج يبسيف ويحزن حاري ودمي دوج روحك على التربان يجري وراسي يشيلونه براس السمهري ماتم أولولاك الفرض يا حسين ماتم وحق قلبك المنة ثلث ماتم قول إلك بقلوبنا يا حسين مات يا من ذكرك يا غريب هيب الغاضري لكنما الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم. لنا وقف مع صدر هذه الآية الكريمة من خلال التعبير الموجود بها نتساءل لماذا عبر المولى جل وعلا بهذين الضميرين معا إنا نحن نحيي الموتى علما لو جاء بضمير مستقل لكان المعنى تام ويحسن السكوت عليه فلو قال إنا نحيي الموتى عبارة تامة لا خلل فيها أو قال نحن نحيي الموتى هم عبارة تامة يحسن السكوت عليها فلماذا بهذين الضميرين معا إنا نحن نحيي الموتى. يقول علماء التفسير استهدف المولى جل وعلا من خلال التعبير بهذين الضميرين أمرين. الأمر الأول جاء ليؤكد جل وعلا بأنه لا أحد يضاهيه أو يشاركه في مسألة إحيائه للموتى إنا نحن لا أحد غيرنا وإذا وجد من يحيي فذاك بعنوان العرض بعنوان الاقتباس بعنوان المشيئة لا بعنوان الأصالة. فلعلك تقول عيسى المسيح كان يحيي الموتى نظائر عيسى المسيح كان أيضا يحيي الموتى هذا بعنوان العرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، ماذا؟ بإذن الله، ما أطلق العبارة. إذن في نهاية المقام أن المحيمن هو الله عز وجل. يقف النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام أمام النمرود المتأله، يقول أنا ربكم الأعلى. وقف بين يديه، قال له إن ربي يحيي ويميت، يعني من صفات الرب كونه القادر على الإحياء والإماتة، إن ربي يحيي ويميت. قال النمرود أنا أحيي وأميت، كيف؟ قال من خلال التخلية بالحبس، إنسان محكوم عليه بالإعدام، آتي فأخلي سبيلك أنما أحييت من موت محقق، وأميت بأن أسلط سكرات الموت على أي شخص بريء فكأنما أمته. طبعا هذه مغالطة، ما أراد أن يطيل الخليل معه، نعم انتقل إلى إعجاز آخر به الكفاية. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل يمكن التلاعب؟ فبهت الذي كفر، فثبت أنه لا محيي للحياة بعد أن لا حياة على وجه الحياة إلا خالق الحياة جل وعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نفي من يتصور أن الأسباب الطبيعية هي الباعثة للحياة، الله ينفيها، يقول ليست الأسباب الطبيعية هي التي أوجدت الحياة، نحن إنا نحن وليست الأسباب الطبيعية، من باب التمثيل. مثلا حينما نسأل زيد من الناس من البسطاء كيف تحصلنا على هذه الثمرة، فرضا ثمرة التفاح، كيف تحصلنا عليها؟ يقول إنما تحصلنا على هذه الثمرة من خلال المزارع، فالمزارع هو الذي أوجد تلك الثمرة، فهو ينسب العلة التامة بحذافيرها في إيجاد تلك الثمرة إلى ذلك المزارع، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن المزارع ما هو إلا سبب طبيعي لا أقل ولا أكثر، وإلا الزارع والمنشئ والمحيي والموجد من؟ هو الله جل وعلا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت يا الله. أمير المؤمنين إذا مر بمثل هاي الآيات يؤكد بعدها مباشرة أنت يا الله. مثال آخر، نسأل فلان من الناس كيف يأتي هذا الجنين بنوعيه من ذكر وأنثى، يقول إنما يأتي هذا الجنين من خلال الاتحاد من قبل الأبوين فيأتي ذلك الجنين، أيضا هذا خطأ. لماذا؟ لأنه يصرف العلة التامة بحذافيرها إلى هذين الأبوين، علما لأن الأبوين ما الأبوين إلا قانون مقدس لا أقل ولا أكثر، وإلا الخالق والمصور والموهب هو الله تبارك وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت يا الله. بلي، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وها هنا التفاتة اجتماعية، تجد في الزمن الجاهلي مسألة الإشمئزاز من البنت إلى حد كبير، ولا مزيد على قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، زعلان منفعل يحتجب بالدار لأيام وليالي، لا يرى من قبل الأصدقاء والخلان، يسأل ما لنا لا نرى فلان، يقول من يعلم بحال لا تلوموه لقد حلت عليه مصيبة، ماذا؟ هل مات له أب؟ قال لا أعظم، مات له أخ؟ لا أعظم، ما به؟ قال إن زوجته قد جاءت له ببنت. إلى الحد. دليل هذه النظرة مع الأسف ما زال العرق متصل. هناك من يسعى إلى الإشمئزاز من البنت، دائما يفضل الولد على البنت. وإذا رجعت إلى الحكم النبوي، النبي ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ يقول: البنت رحمة والولد نعمة، والرحمة أفضل من النعمة، والرحمة أفضل من النعمة. فتجد البعض يهددها بالطلاق إذا أنجبت له بنت، والسنة الثانية بنت، والثالثة والخامسة بنت، يهددها بوضع الضر عليها، بالزواج عليها أو بالطلاق. لماذا؟ كأنما يعني الزوجة هي الخالقة. شوف لاحظ، هذا هو الفكر السقيم، كأنما الزوجة هي المودعة للبنت في رحمها. الله هو الخالق، الله هو المودع، الله هو المنشئ جل وعلا. فإذا سألت ذوي الاختصاص هل للمرأة مدخلية في تحديد الناس من ذكر وأنثى، يقول: أبدا، ليس للمرأة أي مدخلية في تحديد الناس. إذا أكو مدخلية فمن جهة الزوج بعد مشيئة الله وإرادته. المرأة ولعمري ما هي إلا كالأرض بالنسبة لما يزرع فيها، تزرع وردا يخرج إليك وردا، تزرع شوكا يخرج إليك شوك. في الزمن الجاهلي رجل يكنى بأبي حمزة، هذا زوجته جاءت له ببنت، والسنة الثانية بنت، والثالثة والخامسة بنت، والسادسة بنت، انفعل، قال: بيت اللي كل بنات ما أريده، خلاص. خرج خارج الدار ونزل في بيت من شعر مقابل تلك الدار. لما تعافت الزوجة خرجت يوما على صدرها تلك البنية، نظرت إليه فأنشأت قائلا: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، زعلان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لزارعينا، تنبت ما قد زرعوه فينا. فعلا المرأة ليس لها أي مدخلية، بري. فعليه إذن هذا سبب من الأسباب فقط، وإلا الخالق والمصور من هو؟ الله عز وجل. بدليل ماذا؟ بدليل لو لم يشأ المولى عز وجل لهذه الأسباب أن تعمل ما راح تعمل. يعني لو لم يشأ المولى عز وجل لذلك المزارع أن ينتج، حتى لو يشبع الأرض إصلاحا ليلا ونهارا لا ينتج في مزرعته. كذلك الأب وكذلك الأم، الزوج والزوجة لا يستطيع على الإنتاج. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقط اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجري الأشياء بأسبابها. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب من غير سبب. حكمة الله، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: أبى الله إلا أن يجري الأشياء بأسبابها، فجعل لكل شيء سببا، فجعل لكل شيء سببا، حتى الجنة والنار. شو لاحظ، حتى الجنة والنار، مثلا النار والمسجار بالله، متى يصل الإنسان إلى النار؟ إذا ارتكب المعاصي وترك الواجبات كالصلاة يستحق النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. متى يصل إلى الجنة؟ إذا واظب على طاعة الله ومرضاته وحافظ على الواجبات. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن كل شيء بسبب، لكن تجد البعض خصوصا في الجنة عنده طموح، هذا ما يكتفي أنه يدخل إلى الجنة يزحزح عن النار ويدخل إلى الجنة، لا، عنده طموح عالي، يريد أن يدخل إلى الجنة ويكون في أعلى مراتبها، يكون في أعلى منازلها. وهذا الذي أراده رسول الله محمد. صلى الله عليه وآله لصبطه الحسين: بني عجل بالخروج، إن لك درجات، لاحظ، عند الله لن تنالها إلا بالشهادة. هذا هو السبب، لن تنالها إلا بالشهادة. وذلك حينما رسل الوليد بن عتبة على الإمام كمثل هاي الليلة في وقت متأخر. الإمام استغرب من هذا الإرسال في هذا الوقت، التفت إلى أقمار بني هاشم وقال لهم: قوموا معي إلى دار الوليد، فإذا سمعتم صوتي قد علا فاهجموا الدار. سمعا وكرامة تقدم الإمام سلام الله عليك الشمس الطالعة في رابعة النهار، ومن خلفه الأقمار من بني هاشم، حتى انتهى إلى دار الوليد، دخل على الوليد، سلم عليه، رد عليه الوليد ولم يرد مروان إلى جانبه. نعى إليه الوليد موت معاوية وعرض عليه البيعة ليزيد، قال له: إن مثلي لا يبايع بالسر. يعني لماذا دعوة في هذا الوقت المتأخر؟ إن مثلي لا يبايع بالسر، نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون. قال: أترى هذا يا حسين؟ قال: نعم. قال: إذا انصرف حتى يأتي الصباح وتأتي مع من يأتي. التفت مروان قال: يا وليد، إن فاتك الثعلب فلن ترى إلا غباره. يعني يريد أن يقول أن الحسين مراوغ. شوف، لاحظ، التفت إليه: أني أخيرك بين أمرين، إما أن يبايع الآن أو تأمر بضرب عنقه. لما سمع الإمام نبض العرق الهاشمي في وجهه، قال له: يا ابن الزرقاء، يا ابن الخمار، أأنت تأمر بضرب عنقي؟ كذبت والله وأثمت. ثم التفت إلى الوليد بعد ماكو مجال، قال: اعلم يا وليد، إنا أهل بيت بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وارتفع صوت الإمام وسمع قمر العشير اللي ما يتحمل صوت الحسين يرتفع: لاح الغضب في وجه أبو فضل الصنديد لما نسمع صوت الولي عالي بترديد، بيده كسر للباب وقبل يرعد رعيد ويقول له: لبيك يا شمس المضي. وحسين من شاف البطل والسيف مشهور ضم صدره والدمع بالخد منثور، ويصيح: سيفك بغمده ليام عاشور، يامك يا خويا في فيات الغاضري. نادى عليه ودمعته بخده يهلها: خلي الشجاعة يا عزيز اليوم، خلها يا من رباب الجيك وبيدها طفلها عطشان ومن العطش جبدة ملتضي. أخي عباس، اغمد هذا السيف، إن لهذا السيف يوم غير هذا اليوم. خرج الإمام عليه السلام بأقمار بني هاشم مباشرة، بعد لم يتوانى، لم يتأخر الإمام عليه السلام في ليلته، توجه إلى قبر جده المصطفى وانكب عليه: وهاي فرصة أمامي وأمامك، سلم على رسول الله بسلام الحسين. الصاحة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جدا، ها أنا فرخك وابن فرختك، أشكو إليك مما ألاقيه من هؤلاء القوم اللئام. هومت عينا قليل بالنوم، وإذا يرى جده المصطفى قد أقبل برعيل من الملائكة فاتحا باع، ضم الحسين إلى صدره. صاح الحسين: ضمني جد في هذا الطريق علني يا جد من بلوى زمان يستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش بعدك بالأكدار الشيب وأشياب الهم راسي قبل أبدان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب بافتجاع ونداء يا حبيبي يا أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل عالذي قد أقبلا فاتخذ درعين من عزم وحزم سابق ستذوق الموت ظلما طاميا في كربلا وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمرين قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج بني حسين عجل عجل بالخروج إن لك درجات عند الله لن تنالها إلا بالشهادة انتبه الإمام وكله عزيمة وثبات أقبل نعم إلى قبر أمه انكب على ذلك القبر اتخاصر على قبر الوديع ويعلم الله يبكي وينادي في أمان الله يا زهر مكسور قلب من الهضم والله يجبر رد القبر خيا وقلب بألم معلوم أقبل إلى أهل بيته وقام باستعداداته التفت إليه ابن الحنفية قال له أبا عبد الله ألا تعيد النظر أخشى أن يغدروا بك قال له أخي محمد إنني ممتثل لأمر جدي إن جدي آمرني بأمر وأنا ممتثل لأمره ثم اعلم يا أخي أني لم أخرج أشر ولا بطرا ولا فاسدا ولا مظلما اعلم يا أخي أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي ذلك أصبر حتى يحكم الله بيني وبين والله خير الحاكمين أتهيأ الإمام للخروج لكن تعرف هذا الخروج عليه من أثر ترى ما أثر على الهاشميين مولانا لا الهاشمون وكل الناس قد علمت بأن للسيف أو للضيف ما هشموا والمطعمون قرن طير الفلا ولهم بمنعة الجار قد من يشهد الحرم إذن على من أثر هذا الخروج أثر على الهاشميات العلويات فالطليعة زينب لما امتثلت في هودجها أوجست من ذلك السفر خيف الصايا حت أنا بها السفر مشدوه بالي بالي بيت حسين ظل مغلوق خالي أخاف أرجع عليه بغير والي أخاف بكربلة يجدل عمدنا أبو فاضل يقلها لا تخافين بوجودي أنا وبوجود الحسين يمك حايطه دول الشياهين ورفرف على راسك على منار. ابو السجاد قال الهدى صدري انا بكربلاء محفور قبري وتشوف الشمر راكب خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. يا إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع ومن حضر مجلسي هذا رجالا ونساء لا سيما سماحة العلامة السيد الأستاذ احفظهم جميعا في أنفسهم ومن يلوذ بهم ولإجابة الدعاء ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتعجيل الفرج رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.